السلام عليكم مشاهدين الكرام ورحمة الله وبركاته، حييكم في هذه الأمسية، أمسية الخميس، التي نحن دائما على موعد معكم في مطارحات في العقيدة. قبل أن أبدأ هذه الحلقة أعزائي المشاهدين، أذكر بأن برنامج الأطروحة المهدوية بدأنا به من هذا الأسبوع الأربعاء، يعني يوم أمس، في الساعة 6 بتوقيت غرينتش، 9 بتوقيت مكة المكرمة، والعاشرة 10:30 بتوقيت طهران. إذن لمشاهدين الذين يريدون مشاهدة هذا البرنامج ومتابعته وما يطرحه سماحة آية الله سيد كمال حيدري من خلاله، أذكرهم بأن البرنامج انتقل من يوم الجمعة إلى يوم الأربعاء في الأوقات التي ذكرتها، 9 بتوقيت مكة المكرمة. أرحب بسماحة آية الله سيد كمال الحيدري. هذه هي الحلقة 14 من بيانكم لحديث أنت يا علي خليفتي من بعدي. وصلنا إلى مواقع أو أجزاء حساسة تهم مضامين هذا الحديث. قبل ذلك سماحة السيد، نبذة عما تقدم فيما سبق.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. في الواقع بأنه النقطة المحورية التي ترتبط ببحث إثبات المعارف الدينية، هذه النقطة أتصور تعد من أهم أسس البحث المعرفي في المعارف الدينية، وذلك أن يعطى للسنة النبوية، ولكن بالشروط التالية: أن يعطى للسنة النبوية الصحيحة والصريحة والمجمع عليها بين علماء المسلمين نفس ما يعطى من قيمة لآيات القرآن الكريم. هذا أصل لا بد أن نتفق عليه، وهو متفق عليه بين علماء أهل الإسلام. يعني لا يأتي قائل ويقول لنا أنه لماذا، وهذا أشرنا إليه في الحلقة في الأسبوع الماضي، وأشرنا إليه أيضا في بحث ليلة أمس، وهو أنه لا يقول لنا قائل أن هذه القضية إذا كانت من أسس المعارف الدينية فلماذا لم تذكر في القرآن الكريم؟ الجواب: من حيث القيمة المعرفية لا فرق بين الآيات القرآنية وبين ماذا؟ وبين السنة النبوية، ولكن لا مطلق السنة النبوية، حتى يمكن أن السنة النبوية، إنما يمكن القرآن يحتج به ولا إشكال في ذلك، ولا مجال لأحد أن يتكلم بغير ذلك. ولكن عندما نصل إلى السنة النبوية لابد من توفر شروط 3: أولا أن تكون صحيحة، وثانية أن تكون صريحة، وثالثة أن يكون متفق عليها حتى يمكن الاحتجاج بها بين علماء المسلمين. وهذا المعنى وإن كان فيه تكرار، ولكنه طلبات كثيرة جاءت لأشير إلى هذه النقطة، وهي أنه ما ورد في كتاب الروح للإمام ابن قيم الجوزية، حققه محمد أجمل أيوب الإصلاحي المجلد الأول بطبعة دار عالم الفوائد، صفحة 218، قال: وتوجد عندنا والكتاب هو القرآن، في قوله: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. قال: والكتاب هو القرآن، والحكمة هي السنة باتفاق السلف. يعني السلف الأمة أصحاب النبي والتابعين كلهم كانوا يرون أن الحكمة يعني ماذا؟ يعني سنة النبي. وما أخبر به الرسول عن الله فهو في وجوب تصديقه والإيمان به كما أخبر به الرب تعالى على لسان رسوله. هذا أصل متفق عليه بين أهل الإسلام، وهذه نقطة أساسية أعزائي، لا ينكره إلا من ليس منهم، وقد قال النبي إني أوتيت الكتاب ومثله ومعه. وكذلك ما أشرنا إليه بالأمس، فقد أشير إلى المصدر، الكلام على مسألة السماع أيضا للإمام ابن قيم الجوزية في الصفحة 11 من الكتاب، صرح بشكل واضح وصريح في ذيل قوله تعالى فإن تنازعتم في شيء، قال وهذا يعم دقيق ما تنازع فيه المسلمون وجليله لا يخص شيئا دون شيء، فمن ظن أن هذا في شرائع الإسلام دون حقائق الإيمان وكذلك أو في فروع الدين دون أصوله فقد خرج عن موجب الآية علما وعملا وإيمانا. هذا المورد الثاني أعزائي. ومن أعلام الوهابية المعاصرين في كتابه إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنة للإمام البربهاري لمعالي الشيخ الدكتور صالح الفوزان، الجزء الثاني في صفحة 175، هذه عبارته بشكل واضح وصريح، قال لأن العمل بالسنة عمل بالقرآن، إلى أن يقول فالأحاديث وحي من الله عز وجل، وإن كانت ألفاظها من الرسول لكن معانيها من الله عز وجل. فهذا الذي يحتج بالقرآن ولا يحتج بالسنة زنديق يعني منافق إلى آخره. إذن أعزائي من الآن فصاعدا، بعد لا يقول لنا قائل إذا كانت هذه المسألة مرتبطة بأصول الإيمان فلماذا لم تأتي في القرآن الكريم؟ الجواب لا فرق أن تأتي في القرآن أو أن تأتي ماذا؟ في السنة، بالشروط التي أشرنا إليها. بعبارة واضحة أعزائي، هذا أصل احفظوه عني بشكل واضح ودقيق، وهو أنه لعل هناك أمور مهمة جدا ولم ترد في القرآن الكريم ولكن وردت ماذا؟
في السنة.
ولعل هناك أمور أقل أهمية ولكن وردت في القرآن ولم ترد ماذا؟
ولم ترد في السنة.
إذن لا توجد هناك ضابط وقاعدة كلية، كل ما كان مهم فيرد ماذا؟ في القرآن، وكل ما كان غير مهم فيرد ماذا؟ في السنة. لا 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 أبدا، لا توجد مثل هذه الضابطة أعزائي. هذه قاعدة مهمة جدا، جد مهمة أعزائي، لأنكم أنتم تجدون أن بعض الأحكام وردت فقهية، وهناك جملة من الأصول العقدية كما أشرنا بالأمس، الأطروحة المهدوية قلنا لم ترد في القرآن ولكن تعد من أصول الإيمان ومن أهم عقائد المسلمين، ولكنها لم ترد بعنوان أطروحة المهدوية في القرآن الكريم. لا أتكلم عن اسم المهدي عند الشيعة حتى يقولون، لا لا لا، أتكلم عن الأطروحة المهدوية المتفق عليها بين علماء
الإطار العام للمشروع
الإلهي، هذا لم يرد في القرآن ولكنه ماذا؟ من أهم اعتقادات المسلمين. إذن أعزائي، لا أهمية المعرفة أو الدائرة المعرفية يجعلها في القرآن، ولا عدم ذكرها في القرآن يجعلها من الدرجة الثانية من المعارف الدينية. إذن في كلمة واحدة، لا يقول لا يتبادر إلى ذهن أحد أن المعارف الدينية من الدرجة الأولى أين موجودة؟ في القرآن. وأن المعارف الدينية من الدرجة الثانية والثالثة لم ترد ماذا؟ في القرآن. حتى يشكل علينا أنه يقال إذا كانت المهدوية من المعارف الدرجة الأولى لماذا لم ترد في القرآن؟ إذا كانت إمامة الأئمة الاثني عشر من المعارف الدرجة الأولى لماذا لم ترد ماذا في القرآن؟ الجواب: لا فرق بين القرآن وبين السنة في أهمية المعرفة الدينية وعمقها وضرورتها في منظومة المعارف الدينية.
أساسا هذا التصور مبني على باطل، يعني التفريق بين أهمية السنة وأهمية القرآن أساسه باطل، تصور خطأ بالأساس.
هو ورتبوا عليه هذه النتائج الخاطئة. أحسنتم
الخاطئة.
قالوا إذا كانت الإمامة كذا إذا لماذا لم يذكرها القرآن؟
حسبنا كتاب الله.
أحسنتم. ولذا حاولوا أن يؤكدوا لنا إذا كانت إمامة الإمام علي وخلافة الإمام علي واقعا تعد من أصول الإيمان أو من الأمور العقدية إذا لماذا لم ترد ولا إشارة لها في القرآن الكريم؟ لا حاجة لذلك، سواء وردت أو ماذا أو لم ترد.
ولم ترد يعني عدد ركعات الصلاة
لا 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 أبدا أستاذ علاء، لا نذكر لأنه هذه من فروع الدين. مسألة عدد الركعات والطواف وغيرها عادة البعض في الفضائيات يجاوب بهذا، ولكن هذا غير صحيح. لماذا؟ لأن تلك مرتبطة بالفروع. نحن نتكلم في أصول الإيمان، ولذا تجدون أن
القضايا العقدية
أحسنتم لأنها مرتبطة بأصل الإيمان.
لا أنا يعني كنت أتصور حول الأهمية.
لا 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 أبدا، الآن مو بحث، بحثنا الآن في أصول العقيدة.
في أصول العقيدة.
إذن هذا الأصل لابد أن يحفظ، وعلى هذا الأصل إحنا ندخل إلى حديث ماذا؟ إلى حديث المنزلة.
المنزلة. طيب تحدثنا عن جوانب كثيرة حول حديث المنزلة، كيف أرادوا أن يفرغوه من محتواه، كيف لم يستطيعوا أن يتناولوا سنده، لكن نأتي الآن على أهم المضامين. كانت هناك أيضا مقدمات منهجية طرحتموها فيما يتعلق بمضمون في مضمون الحديث هذا. نأتي إلى نفس الحديث، ما هي أهم المضامين التي احتواها أو اجتمع عليها هذا الحديث؟
أحسن. في الواقع أنا مضطر مرة أخرى أيضا أن أشير إلى بعض النكات لعله تقدمت في آخر شهر رمضان، ولكنه لربط الأبحاث بعضها ببعض. قلنا أن هذا الحديث إذا أردنا أن نقف عليه لابد أن نقف عليه من حيث السند أولا، ومن حيث الدلالة والمضمون وفقه الحديث ثانيا. أما من حيث السند أعزائي، لأنه كثير من المتصلين سواء كان على المواقع أو غيرها يقولون سيدنا أنتم تقولون إجماع المسلمين، ولكن فقط تكتفون بالروايات الواردة في كتب أهل السنة، ولا تنقلون الروايات الواردة في كتب مدرسة أهل البيت. إذن من أين تدعون الإجماع على ذلك؟ في الواقع أنا أتصور أن بعض الأمور التي أشير إليها من الوضوح بدرجة أنه لا أحتاج أن أنقل أنه ورد في أصول الكافي كذا، ورد في البصائر كذا، ورد في كذا، المصادر الأصلية الموجودة لمدرسة أهل البيت، أو في توحيد الصدوق كذا، أو في معاني أخبار الرضا كذا، مصادر الأصلية الموجودة عندنا، مو البحار وأمثال البحار اللي هي مصادر من الدرجة ليست مصادر أصلية، وإنما هي تنقل عن تلك المصادر. ولكن مع ذلك كله أحاول بقدر الإمكان أعزائي أن أشير أيضا إلى هذه نكتة في كتبنا، ولو للإشارة، حتى أن المشاهد الكريم إذا أراد أن يتتبع ويراجع تكون القضية واضحة. أعزائي، هذا كتاب غاية المرام وحجة الخصام في تعيين الإمام من طريق الخاص والعام، تأليف السيد هاشم البحراني، تحقيق العلامة السيد علي عاشور. أشير أيضا إلى الطبعة حتى الأعزاء اللي يردون راجعون، مؤسسة التاريخ العربي بيروت لبنان، حقوق الطبعة، الطبعة الأولى 1422 من الهجرة. أعزائي فقط أنا أقرأ للأعزاء العناوين لأنه كما قلت لا أستطيع أن أقف على كل المطالب. يقول الباب 20 في قول النبي لعلي: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي من طريق العامة وفيه 100 حديث. ولذا بعد أن ينقل مئة هذا الحديث من مصادر من المتقدمين والمتأخرين يأتي في الصفحة واحد يعني من صفحة 23 إلى صفحة 71 ينقل ماذا؟ المصادر والنصوص والصيغ الواردة. وفي آخر صفحة 70 يقول: وقال ابن أبي الحديد: والذي يدل على أن عليا عليه السلام وزير رسول الله من نص الكتاب والسنة قول الله تعالى: واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري. وقال النبي في الخبر المجمع على روايته: بين سائر فرق الإسلام أنت مني بمنزلة هارون من موسى. ثم أعزائي التفتوا جيدا، الباب الحادي عشر: الرواية من طريق الخاصة وفيه 70 حديثا.
يعني ما ورد في كتب المسلمين غير مدرسة أهل البيت
100، وما ورد في كتب الشيعة ومدرسة 70. أهل البيت ماذا؟ 70. وبإمكان الأعزاء أن يراجعوا إلى المصدر، لأنه الآن بعد لا يوجد مجال لأنه أقرأ كل ما ورد من صفحة أعزائي 72 إلى صفحة 143 مولانا، يعني حدود 70 صفحة ينقل النصوص من كتب ماذا؟ من كتب الشيعة. والروايات من طرق العامة والخاصة بذلك متواترة. ولذا انظروا عند ذلك بعد يتضح، وهذا ما أشار أيضا إليه السيد المرتضى في الشافي، الشافي في الإمامة للشريف المرتضى طب الجزء الثالث، مؤسسة الصادق للطباعة والنشر أعزائي الجزء الثالث صفحة 8، يقول: ولأن علماء الأمة مطبقون على قبوله وإن اختلفوا في تأويله، يعني في تفسيره وبيان القراءة التي تدل على معنى هذا الحديث. وبهذا يتضح لنا لماذا أن علم من أعلام أهل السنة يقول في الاستيعاب في معرفة الأصحاب لمحمد بن عبد البر في الجزء الثالث صفحة 1097 يقول: وهو من أثبت الآثار وأصحها. بل لعله لا نبالغ إذا قلنا هو أثبت الآثار وأصحها التي وردت عن النبي صلى الله عليه وآله في بيان منزلة علي من رسول الله صلى الله عليه وآله، وأنه نزلت علي من رسول الله منزلة هارون من موسى. إذن من حيث السند أنا أتصور كما أشرت أيضا في الحلقات السابقة وفي خصوصا شهر رمضان، قلت من أهم الأدلة أن الشيخ ابن تيمية لم يستطع أن يناقش ماذا؟ سند الحديث. هو الذي دأبه مناقشة الروايات والأحاديث الجياد الواردة في علي، عندما وصل إلى حديث المنزلة توقف عن مناقشة السبب. أما المضمون أعزائي، قبل أن أدخل في بيان مضمون هذا الحديث بودي أن أشير إلى نكتة، جد هذه النكتة مهمة وخطيرة أيضا، وهي طبعا سأقرأ العبارة وبعد ذلك أبين أنه أين النكتة. في الروايات الصحيحة الواردة أن أحمد بن حنبل الذي هو إمام الحنابلة وإمام ابن تيمية وإمام الوهابية وإمام ملايين من أتباع ماذا؟ أحمد بن حنبل في العالم، أنه سئل عن هذه الرواية، يا رواية
الحديث
المنزلة، ماذا تتوقعون أن يسأل عالم كبير كالإمام أحمد بن حنبل عن رواية من هذا القبيل؟ ماذا يتوقع الإنسان أن يجيب الإمام أحمد بن حنبل؟ أنا أتصور أي واحد يقول بطبيعة الحال سوف يفسر الحديث تفسيرا على مذاق ماذا؟ على مذاق أهل السنة، حيث يقول كما قال ابن تيمية وغيره أنه هذه مولانا ليست مختصة وليست لها دلالة وإلى غير ذلك. ولكن أعزائي، لا، الإمام أحمد بن حنبل كان ملتفت إلى مضمون هذا الحديث بشكل واضح، ولذا انظروا ماذا كان جوابه عن الحديث، التفتوا جيدا وسوف لا أعلق كثيرا أعزائي. الرواية واردة في كتاب السنة لأبي بكر أحمد بن محمد بن هارون بن يزيد الخلال المتوفى سنة 311 من الهجرة، يعني من القدماء. دراسة وتحقيق الدكتور عطية بن عتيق الزهراني، دار الراية للنشر والتوزيع. هذا الكتاب في الجزء الثاني منه توجد رواية مهمة جدا، الرواية رقم 460. أخبرنا أبو بكر المروذي قال: سألت أبا عبد الله، يعني أحمد بن حنبل ابنه عبد الله وهو أحمد، فأبو عبد الله أبو عبد الله من هو أحمد بن حنبل، عن قول النبي لعلي: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إيش تفسيره؟ ما هو تفسيره في النص؟ أنا بودي أنه مو من عندي النص، بودي يخرج في النص إيش تفسيره، لم يسأل ما هو تفسيره،
يظهر أنه كان يعني من الحجاز
على إيش تفسيره. خب بينكم وبين الله ينبغي أن يفسر الإمام أحمد بن حنبل هذه الرواية وهذا النص. ماذا قال؟ انظروا ماذا قال، والتعليق لكم أعزائي. قال: أسكت عن هذا، لا تسأل عن ذا.
ليش يا شيخ يا
الجواب المعادلة. لأنه إذا فسر تتضح المعادلة ما هي، وإلا إذا كان فيه تفسير لا يثبت الإمامة والخلافة والمقامات الخاصة لعلي، لماذا يأمره بالسكوت وعدم السؤال عن هذا الحديث؟ لو كان فيه بعد إيجابي لتلك النظرية المخالفة لنظرية أهل البيت كان يقول أسكت، ولكن لماذا يقول له أسكت؟ لأنه إذا تم
تعارض مع
متبنياته
العقدية.
أعيد مولانا، الإمام أحمد بن حنبل قال: أسكت عن هذا، لا تسأل عن ذا، الخبر كما جاء، خلص تعبد به، أما لا تذهب إلى تفسيره. لماذا؟ لأنه إذا فسر سوف تنهار النظرية التي تدعي أن رسول الله لم يعين أحدا من بعده للخلافة والإمامة والولاية. على أي الأحوال أعزائي، لا أطيل على الأعزاء، أرجع إلى مضمون الحديث.
مضمون الحديث
أعزائي، الخصائص الواردة، يتذكر المشاهد الكريم في شهر رمضان وكذلك فيما سبق أشرنا، قلنا أن الإمام النسائي كتب خصائص أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، ولم يكتب فضائل، كتب ماذا؟
خصائص.
يعني ماذا؟ يعني أنها مختصة بعلي عليه أفضل الصلاة والسلام. جيد، الخصائص الواردة في علي أعزائي يمكن تقسيمها إلى صنفين، التفتوا إلى هذه القواعد والأسس التي أبينها هنا. الصنف الأول من تلك الخصائص هي التي لم ترد لا الخصوصية ولا بيان من اتصف بتلك الخصوصية في القرآن الكريم، وإنما كلا الأمرين ورد أين؟
في الحديث،
في الحديث النبوي، يعني في السنة النبوية،
في السنة النبوية.
من قبيل افترضوا على سبيل المثال رد الشمس لعلي، رد الشمس وأنها لعلي، هذه وردت ماذا؟ وردت في النص السنة. هذا الصنف الأول، يعني هذه الخصوصيات أصل الخصوصية، وأن هذه الخصوصية ثابتة لمن؟ لعلي دون غيره، كلتاهما وردت ماذا؟ في السنة.
في السنة.
الصنف الثاني أن أصل الخصوصية لم ترد في السنة، وإنما وردت أين؟
في القرآن.
في القرآن، ولكن أن عليا متصف بتلك الخصوصية ورد ماذا؟
في السنة. المصداق.
المصداق. أحسنتم أستاذ علاء، أحسنتم. يعني أصل الخصوصية المفهوم الحقيقة قرآنية، ولكنه الرواية ماذا فعلت؟
المصداق
تحدد
فقط.
تقول هذه لهذا بعد ليس لغيري. هسه لماذا أقول؟ قد يقول قائل سيدنا قبل قليل قلت ما لا يوجد فرق بين القرآن وبين السنة. أقول نعم، أنا بالنسبة لي لا فرق، ولكن أقول هذا الكلام لمن يريد أن يفرق ماذا بين القرآن وبين السنة، ويقول أن المعارف الدينية والخصوصيات والفضائل والمقامات التي وردت في القرآن هذا معناها أنها من الدرجة الأولى. إذن هذه الخصوصية تكون من الدرجة الأولى لو من الدرجة الثانية، إذن بكل الأحوال الصنف الثاني من الخصائص سوف تكون ماذا؟ من الدرجة الأولى. لماذا؟ لأنه لم يبينها رسول الله، وإنما بينها من؟ القرآن الكريم. مثلا على سبيل المثال، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، إثبات إرادة الله تطهير أهل البيت والتأكيد على ذلك بالمفعول الكذائي إلى آخره وبداية النص إنما، هذا أصل قرآني. نعم النص النبوي جاء عين ماذا؟ من المراد بأهل البيت؟ مثلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، هذا أصل ماذا؟ قرآني. ولكن من هم الصادقون؟ بينه النص النبوي. بطبيعة الحال من يرى أن المعارف التي جاءت في القرآن هي من الدرجة الأولى وأن التي جاءت في السنة النبوية هي الدرجة الثانية، ونحن وإن لم نقبل هذا الأصل ولكن حتى لو سلمنا به، إذن هذا الصنف الثاني من المعارف أو من الفضائل تعد من الدرجة ماذا؟ من الدرجة الأولى في الأهمية. جيد، الآن حديث المنزلة هل هو من الصنف الأول أو من الصنف ماذا؟ من الصنف الثاني. أعزائي، بشكل واضح وصريح القرآن الكريم في سورة طه أشار إلى منزلة هارون من موسى، قال تعالى اذهب إلى فرعون، الآية 24، إنه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى. إذن هارون، ما هي منزلة هارون من موسى؟ أنه شريكه في الأمر، مو فقط دعاء وإنما سؤال ودعاء واستجابة للدعاء والسؤال. هذه إذن الأصل أين جاء؟ في القرآن. الجواب سؤال آخر، سيدنا هل ما هي منزلة علي من رسول الله صلى الله عليه وآله؟
هنا السنة تجيب،
ما هي؟ رسول الله صلى الله عليه وآله لم يبين المنزلة، قال هذه مثل ما ورد في القرآن. إذن صارت من الصنف الأول لو من الصنف الثاني من الخصائص. القرآن بين المنزلة، مو رسول الله بين المنزلة، رسول الله بين مصداق المنزلة التي هي ثابتة في القرآن الكريم. أنت مني بمنزلة هارون من موسى، وحيث أن النص بإطلاقه يشمل كل تلك المراتب اضطر النبي صلى الله عليه وآله أن يستثني ماذا؟ النبوة، إلا أنه لا نبي أو لا نبوة بعد. هذا أمر ثاني. الأمر الثالث، إذن أعزائي بهذا البيان يتضح بشكل واضح وصريح بما لا مجال للريب فيه، التفتوا لي أعزائي، بما لا مجال للريب فيه بأنه ماذا؟ بأنه رسول الله صلى الله عليه وآله بين المصداق. وحتى أنه يطمئن المشاهد الكريم إلى أن ما استفدناه مطابق وجدت هناك رواية تؤيد هذا الذي أنا أشرت إليه، وهو أن رسول الله يقول أريد لعلي ما أراده الله، ما أراده موسى ماذا لهارون.
مصدرها
أصلاً أحسنتم المصدر، ولكن في المقدمة أقول أعزائي الرواية من حيث السند غير معتبرة، ولكن واردة هذه الرواية، ولذا أنا لا أستدل بها ولكن أجعلها شاهد ومؤيد لما فهمناه ماذا من الآية المباركة وحديث المنزلة المتواتر. هذه الرواية أعزائي واردة في فضائل الصحابة للإمام أحمد بن حنبل الجزء الثاني دار بن الجوزي المجلد الثاني صفحة 843، الرواية عن رقم الرواية 1158. التفتوا جيدا مباشرة أقرأ حتى لا يقول الأعزاء بأنه يقرأ الروايات الضعيفة، لا، بحسب تحقيق المحقق وهو محمد عباس يقول إسناده ضعيف لأجل علي بن عابس، وأنا لا أريد أن أستدل بالرواية للمرة الثانية، أريد فقط أن أقول شاهد ومؤيد للذي استفدته من الآية والرواية. قال سمعت رجلا من خثعم يقول سمعت أسماء بنت عميس تقول سمعت رسول الله يقول اللهم أقول كما قال أخي موسى، اللهم اجعل لي وزيرا من أهلي، علي أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا
بصيرا.
واضح بعد القضية؟ على هذا الأساس نرجع مرة للقرآن الكريم، مرة أخرى للقرآن الكريم. إذن نحن إذا أردنا أن نفهم المنزلة، منزلة علي من رسول الله، إذن لابد أن نرجع ماذا؟
إلى القرآن،
مو بعد إلى حديث المنزلة حتى نرى فيها عموم أو لا يوجد فيها عموم، مختصة بالحياة أو غير مختصة بالحياة. أبدا أبدا ليس من حقنا هذا. لماذا؟ لأن النص القرآني بين ماذا؟ منزلة هارون من موسى. وهذه هي المغالطة التي غالطها ابن تيمية وأتباع ابن تيمية المعاصرين الوهابية، وهو أنهم ذهبوا إلى الرواية قالوا لا يوجد فيها عموم، لا تشمل ما بعد حياته، لا 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 لا, لا توجد فيها خصوصية أصلا، مع أنه مقتضى القاعدة لابد ماذا؟ أن يرجعوا إلى النص القرآني ليتضح لهم ما هي منزلة هارون من موسى. فإذا اتضحت تلك المنزلة ننقلها إلى من؟
إلى المصداق،
إلى, 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 إلى المصداق، إلى ما بينه رسول الله، وهي منزلة علي منه. نعم، إلا ما أخرجه الدليل، وقد أخرجه النبي صلى الله عليه وآله، إلا أنه لا نبي بعدي، أو ما ثبت من الأمور ماذا المختصة، وكما سيأتي. تعالوا معنا أعزائي لنرى بأنه ما هي أهم خصوصية وردت أين؟ وردت في القرآن الكريم بالنسبة إلى من؟ إلى هارون. قال تعالى وأشركه في أمري، الآية 32 من سورة طه. السؤال المطروح، ما معنى أشركه فيه؟
ما هو الأمر؟
ما هو؟ لا لا، ليس أمر أستاذ علاء إذا تذكرون. قلنا الآية الكريمة لم تقل وأشركه في الأمر حتى نذهب إلى القرآن. لا لا، اسمحوا لي، حتى نذهب إلى القرآن لنسأل ما هو الأمر، مبهم. قالت وأشركه في أمري.
نعم.
ما معنى؟ يعني أن هناك اختصاصات
للرسول،
مختصات لموسى، يريد أن يكون
هارون شريكا فيها،
شريكا له فيها، مو أنه يطلب الشركة في الأمور التي يشاركه الآخرون. خب إذا يشاركه الآخرون يحتاج أن يطلبها حتى يستجاب دعاؤه أو لا يحتاج؟
هم مشتركون،
هو مشتركون، أحسنتم. إذن عندما طلب أن يشركه في أمره وأشركه في أمري، يعني هي بمقتضى القاعدة هارون شريك له لموسى أو ليس شريك؟ مقتضى سؤال موسى لهارون أنه لولا السؤال لم يكن شريكا له، وإلا لو كان كما قالوا في الفلسفة كما قالوا في الفلسفة للزم تحصيل الحاصل، وهو عبث وهو لغو يجل في منه نبي من أنبياء أولي العزم وهو موسى عليه أفضل الصلاة والسلام. إذن عندما قالت الآية المباركة في سورة طه وأشركوا في أمري، يعني هذا الطلب هذا السؤال، يعني لولا هذا الطلب كان هارون مشارك أو ليس بمشارك؟
ليس مشارك.
حتى لو كان نبيا مشارك أو ليس بمشارك؟
بالطبع.
حتى لو كان نبيا لا يشاركه،
لأنه هذا خصيصة.
إذن خصوصية، أحسنتم. وهذا يكشف عن أنه وأشركوا في أمري حتى لهارون ليست النبوة، لأن هارون كان نبيا. لماذا يقول أشركوا في أمري وكان نبيا؟ لماذا يطلب من الله أن يجعله نبيا؟ هو تحصيل للحاصل، هذا عبث لغو. إذن هناك مختصات لموسى
أعظم من النبوة،
مو بحد أعظم من النبوة، ليست النبوة شاملة لها. يطلبها هارون لأخيه، يطلبها موسى لأخيه هارون. إذا اتضحت هذه الحقيقة تعالوا معنا، طبعا إذا اتضحت هذه الحقيقة تعالوا معنا أعزائي. إذن هذا المقام الذي ثبت لهارون بالنسبة إلى موسى ثابت لمن؟
لعلي نسبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم،
وهو أن يكون علي عليه أفضل الصلاة. ولذا أنا قلت في مقدمة هذه الأبحاث أعظم الأحاديث في علي هي حديث ماذا؟ هو حديث
المنزل.
أنا من الناس اللي أعتقد أعظم ما ورد في حق علي هو ماذا؟ هو حديث
المنزل.
أنت مني بمنزلة هارون من موسى. حس الآن واقعنا هنا يستدعي بحث تفصيلي أعزائي. إذا واقعا المخرج يطينا مولانا فتفاصل، لأنه أنا تعبت أستاذ علاء.
طيب إذن أعزائي المشاهدين فاصل قصير ونعود إلى استكمال هذا الحديث. فاصل ونواصل. أعزائي المشاهدين أحييكم مرة أخرى، سعدك الله سمحت السيد، ارتحت إن شاء الله.
الحمد لله رب العالمين.
إن شاء الله
إن شاء الله دعاء المؤمنين إن شاء الله
بحول الله إن شاء الله نستكمل الحديث. نعم. سيدنا في مضمون
هذه وأشركه في أمري، لا أريد أدخل في التفاصيل لأنه كما تعلمون النص القرآني فيه عدة نقاط. نعم. يعني النص القرآني إذا
الآن نتوقف عند فقط
أشركه بلي وإلا إذا أريد أرجع إلى النص القرآني يقول وجعل لي وزيرا من أهلي
وزيرا.
أحسنتم. هذه كلها ثابتة لمن؟ لعلي بحسب النص القرآني، مو ثابتة بعد بالرواية. حتى يأتي من لا عهد له بالقرآن والسنة يقول أين النص القرآني على وزارة علي؟ شيء غريب واقعا، شيء غريب. ثم يذهبون إلى تعللات وتفسيرات بائسة فاشلة عليلة، يقولون ماذا؟ هذه كانت في حياة موسى ولم تكن من بعده، أي بشر إذا مع وجود موسى يمكنه أن يكون خليفة ووزيرا، فكيف مع غيبته؟ بالأولوية. يعني بعبارة أخرى تعلمون ما معناه عندما تقولون في حياته لا ليس بعد مماته، يعني أنه كان عنده في حياته قدرة على أن ينال هذا المنصب، ولكنه بعد مماته نزل عن تلك الكمالات فقدها فلا يصلح. ولكنه واقعا نحملكم على الصحة، نقول لا تفقهون ما تقولون. هذا كلام ابن تيمية وأمثال ابن تيمية من أنصاف الجهلة، من أنصاف أهل العلم. وإلا ولكن الآن ما أريد أدخل هسه في هذه التفاصيل، واقعا لا أدخل فيها، ولكن صريح الآية واجعل لي وزيرا من أهلي بعد هارون أخي، أيضا هذا ثابت لمن؟ علي. ماذا؟
المؤاخات
التي كذب بها من؟ ابن تيمية، قال لم تثبت. ونحن قرأنا بعض الروايات ولا نحتاج الروايات، النص القرآني يثبت هذه الحقيقة أن عليا من؟ أخ لرسول الله صلى الله عليه وآله. أشدد به أزري، هذا النص القرآن الكريم. أين هذا من قوله تعالى إن صح الخبر إذ يقول لصاحبه لا تحزن؟ افترضوا أن تلك، طبعا قلنا أن ذلك النص مصداقه لابد أن يتبينه السنة، والسنة تحتاج إلى ماذا؟ شروط ثلاثة، صحيحة صريحة متفق عليها. لا أنه والله تنقل لي أنت من البخاري،
حتى لو ثبت،
حتى لو ثبت
ليست هناك
أحسنتم الآن الآن مو بحثنا ذاك، ولكنه أين قوله، أين قوله تعالى لصاحبه، وأين قوله أشدد به أزري؟ علي
المهمة صعبة،
بل يشد أزر رسول الله في مهمته إلى البشرية جمعاء. قلت لكم لا أريد أن أدخل التفاصيل بعد، وأشركه في أمري. ماذا؟ كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا، يعني أن علي شريك رسول الله في التسبيح وفي الذكر الإلهي. صريح الآية، نسبحك كثيرا
ونذكرك
كثيرا. بعد إنك كنت بنا بصيرا، يعني في كل ما ندعيه نحن ماذا؟ نصدق معك. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى، يعني كل هذه الصفات ماذا؟
جعلناها.
نعم، قوله واحلل عقدة من لساني، لا هذه مولانا بيني وبين الله بعد ليس الأمر كذلك، لأنه أفصح من نطق بالضاد من هو؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قلت القرائن هي التي تقيد. أنا ما أريد أدخل في تفاصيل الآية المباركة، ولعلي لو وفقت أن أقف على هذا البحث التفسيري المهم، والله وبالله وتالله، بعد لا يوجد صيغة أخرى للقسم أعزائي، كونوا على ثقة، كل ما نحتاج إليه لبيان مقامات علي أمير المؤمنين بعد رسول الله كلها أين موجودة؟ موجودة في هذه الآيات الثلاثة الأربعة، لا نحتاج إلى، تكفينا هذه الآيات. لو لم يرد أي نص آخر أبد أبد، أي شيء آخر لم يرد، على أي الأحوال أرجع إلى البحث وأشركه ماذا؟
في أمري.
وأشركه في أمري. أعزائي، ما معنى هذا النص؟ يعني أن هناك مجموعة من الاختصاصات الثابتة لرسول الله صلى الله عليه وآله علي ماذا؟
شريك به.
شريك فيها. من هنا لابد أن ينفتح لنا باب، واقعا ينفتح منه مو ألف باب، ألف ألف باب، وهو أن نذهب إلى القرآن الكريم للرواية لنرى ما هي الاختصاصات التي اختص الله بها نبيه، فيكون علي ماذا؟
شريك.
فيكون علي شريكا له فيها. وهذا بحث واسع وعظيم وعميق وجليل ومهم للغاية جدا، ولم أجد أحد من المفسرين من عرض لهذه المسألة، أو من علماء الكلام من وقف عند هذه المسألة. نعم ينقلون روايات أو حديث المنزلة ويتكلمون فيها، ولكن لا يشيرون إلى هذه النقطة. أعزائي، بودي أنه أن أقف لدقائق إلى مجموعة من اختصاصات النبي في القرآن، فقط فتاوى إن صح التعبير، أنا أعبر عنها فتاوى عقائدية أستاذ علاء، لأنه لا يمكن التفصيل فيها.
منشيت.
منشيت، أحسنت بإصطلاحكم الحديث. في تفسير مهم وهو تفسير المحيط الأعظم والبحر الخضم في تأويل كتاب الله العزيز المحكم للسيد حيدر الآملي، المجلد الأول. قبل أن أشير إلى ما ذكره السيد حيدر الآملي، بود أن المشاهد الكريم يتعرف على ترجمة هذه الشخصية، لأنه بعد ذلك لعلنا سننقل بعض الأمور الأخرى من السيد العلامة السيد حيدر الآملي. أعيان الشيعة أعزائي، الإمام السيد محسن الأمين حققه وأخرجه حسن الأمين، المجلد السادس، دار التعارف للمطبوعات، بيروت، تحت الترجمة أعزائي، تحت الترجمة، ترجمة صفحة 271 السيد حيدر بن علي بن حيدر بن علي العلوي الحسيني الآملي المازندراني الصوفي المعروف بالآملي. من هو الآملي؟ واقعا الوقت لا يسع سيد حيدر الآملي، ولكنه فقط أشير إلى ما ذكره بعض الأعلام في حق هذا الإمام. قال في الرياض: فاضل عالم جليل مفسر فقيه محدث. التفتوا جيدا، هذا هو إذا تسمح لي في جملة واحدة، هذا هو المشروع الذي أدعو إليه، وهو مشروع ماذا؟ المرجعية الشمولية. انظروا، وعلماء الإمامية كانوا على هذا المستوى. انظروا، فاضل عالم جليل بعد مفسر فقيه محدث، كان من عظماء علماء الإمامية، وكان من أفاضل علماء الصوفية، إمامي المذهب. هسه قد تقول سيدنا نعم يوجد، فإذا هو ماذا؟ هو صوفي، هو صوفي ومن كبار علماء الإمامية. فقط أكتفي أن أنقل ماذا يقول عنه العلامة الحلي، علامة الزمان، العلامة الحلي. وما أدراك ما العلامة الحلي؟ أعزائي، في صفحة 272 يقول: رأينا في ضمن المجموعة المشار إليها للعلامة الحلي المعروفة بالمسائل المدنيات مع جواباتها وعلى ظهرها، ظهر ماذا؟ ظهر جوابات العلامة الحلي عن المسائل المدنية، بخط من؟ بخط فخر الدين ولد العلامة. ما أدري واضح
قيمتها المعرفية؟ واضح.
إجازة موجودة هناك، إجازة على ظهر هذه الرسالة للسيد حيدر الآملي، هذا الصوفي، هذا الصوفي من كبار علماء الإمامية. ماذا يوجد في هذه الرسالة؟ التفتوا ماذا يعبر هسه، إما العلامة صاحب الإجازة، وإما ابنه فخر الدين أيضا، فخر المحققين. بسم الله الرحمن الرحيم: هذه المسائل وأجوبتها صحيحة، سئل والدي عنها فأجاب بجميع ما ذكرها هنا، وقرأتها أنا، من يقول؟ فخر المحققين، فخر الدين، وقرأتها أنا على والدي قدس الله سره، ورويتها عنه، وقد أجزت. ولذا قلت بأن هذه الإجازة إما مرتبطة بالعلامة، وإما بمن؟ هسه الآن ما أريد أدخل في التحقيق، ولا فرق سواء كانت هذه أو تلك، وقد أجزت لمولانا السيد الإمام العالم العامل المعظم المكرم أفضل العلماء وأعلم الفضلاء، الجامع بين العلم والعمل، شرف آل الرسول، مفخر أولاد البتول، سيد العترة الطاهرة، ركن الملة والحق والدين، السيد حيدر ابن السيد سعيد ركن الدين ابن أدام الله فضائله وأسبغ فواضله، أن يروي ذلك عني عن والدي، وأن يعمل بذلك ويفتي. وكتب محمد بن الحسن بن يوسف بن علي المطهر الحلي سنة 761 من الهجرة. هسه
منزلة الرجل واضح،
واضحة ما أحتاج. طبعا في جمل سابقة على ذلك أنا إنما ذكرت هذا لنكتة سأبينها قبل ذلك بقليل، يقول بأنه وكان المترجم من تلاميذ فخر الدين ولد العلامة، إلى أن يقول وأنا العبد الفقير، إلى أن يطلب يقول بأنه أرجو الله سبحانه وتعالى أن يشملني بشفاعته يوم القيامة. شفاعة من؟ شفاعة السيد حيدر آملي، اللي الآن الوقت لا يسع، يقول أطال الله عمره ورزقنا بركته وشفاعته عند أجداده الطاهر.
إذن على مرتبة كبيرة من
الآن سؤال. طبعا الأعلام الأعزاء يعلمون فخر المحققين أو العلامة من كبار فقهاء الإمامية، والسيد حيدر الآملي من كبار عرفاء الإمامية. يعني شنو عرفاء الإمامية؟ يعني القائل بوحدة الوجود عز وجل، ولكن بالوحدة الوجود بالمعنى الصحيح لها التي تفرق بين الخالق والمخلوق، لا ما يفهمه بعض العوام والجهلة والمتخبطين فكريا وعقليا. هؤلاء واقعا لم يفهموا هذه الحقائق، وإلا هذا إمام من أئمة، التفتوا لي أعزة، إمام من أئمة الصوفية الشيعة، وذاك إمام من أئمة الفقهاء، وانظروا العلاقة الطيبة القائمة. هذا الذي أريد أن أصل إليه أعزائي قبل أن أقرأ العبارة، ولعله 10 دقائق وإن شاء الله نستمع للمداخلة. أعزائي التفتوا لي جيدا، هذه العلاقة الطيبة، قد الآن أنت تسأل فخر المحققين يقول أنا لا أوافق ماذا على نظرية وحدة الوجود، من حقه هذا، ولكن هذا لا يفسد للود
قضية.
أحسنتم، علاقات قائمة على المحبة والاحترام وقبول الآخر، وهذا الذي أدعو إليه في المشروع الذي أتبناه، وهو أننا إذا اختلفنا مع الآخر ينبغي أن نترفع وأن نترفع وأن نترفع، نقبله على ما هو عليه، نحترم مقدساته ونقبله، وكذلك كما نتوقع من الآخر أن يحترمنا في آرائنا، نتوقع من الآخرين ماذا؟ يتوقع الآخرون منا أن نحترمهم ماذا؟ في آرائهم ونظرياتهم. أعزائي جيد جدا، تعالوا معنا أعزائي، ولا أطيل لأنه الوقت ضيق جدا، تعالوا أرجع مرة أخرى إلى لنعرف جملة من مختصات من النبي الأكرم في تفسير المحيط الأعظم والبحر الخضم، الجزء الأول أعزائي صفحة 147. الوقت واقعا لا يسعني كثيرا أن أتكلم في ذلك، ولكنه أشير إليها إجمالا أعزائي. قال وهو بالأفق الأعلى منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، فأوحى الله إلى عبده ما أوحى. هذا مقام الخاتمية في قوس الصعود كما يقولون. هل أن علي شريك أو لا؟ أنا فقط أعنونها وإلا لا أدخل فيها، لأنه له بحث ماذا آخر، لأن هذا مقام جمع الجمع كما يقول أهل المعرفة والعرفاء الكبار، هذا المقام الذي لا يصله إلا القطب الأعظم وهو خاتم الأنبياء والمرسلين، في قوس ماذا؟ في قوس الصعود إلى الله سبحانه وتعالى، في سلسلة مراتب السير والسلوك إلى الله. ولذا نحن عندما نقول خاتم الأنبياء والمرسلين مقصودنا ختم كل المراتب السلوكية إلى الله، مو أنه ختم زمانيا الأنبياء، نعم، ولكن الختم الزماني أي قيمة له؟ هسه فلان متقدم أو متأخر؟ لا، ختم المراتب السلوكية وختم المكاني، ختم المراتب الوجودية للقرب الإلهي سبحانه وتعالى. ويوم نبعث من في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم، وجئنا بك شهيدا على هؤلاء. البعض يقول يتصور أن الآية المباركة في سورة النحل يعني جئنا بك شهيدا على الأمة، لا، في الآية لا يوجد شهيدا. يوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم، وجئنا بك شهيدا على هؤلاء الشهداء. يعني كيف أنه في كل أمة
شاهد على الشهداء؟
يعني يوم القيامة النبي، كل نبي أمة لا بد أن يقدم ختما وتقريرا كاملا عمن عن أمته، ولكن هذا التقرير من لابد يختمه؟
يختمه رسول الله،
وهذا واحد معاني الخاتم أيضا، أنه يختم على ماذا؟ على شهادات الأنبياء. والله الوقت مع أنه جزاهم الله خير معطينا ساعة ونصف، ولكنه تجدون كيف أن الوقت يضايقنا أعزائي. هسه هذا أيضا من نقطه، يعني أن رسول الله ليس هو الشاهد على أمته فقط، بل رسول الله هو الشاهد على شهداء الأمم،
وبالتالي على كل الوجود البشري.
أحسنتم، فهل علي شريك معه أم لا، وأشركه في أمري. وهذا أيضا طلب المشاهد الكريم، لعلي سأقف عند ذلك إذا وقفنا عند مقامات علي وعند مقامات النبي. بعد التفتوا جيدا، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، هذه أيضا ماذا؟ من المشتركات. بعد وأمرت لأن أكون أول المسلمين. أعزائي، في كل القرآن من أوله إلى آخره كل الأنبياء قيل عنهم أنهم من المسلمين، إلا من في إلا النبي الأكرم في موضعين قيل عنه ماذا؟ أول. هذه يا أولية، تصورون أولية في أمته، وكل نبي هو أول ماذا؟
في أمته.
لا، أي أولية؟ لماذا أن نوح من المسلمين، إبراهيم من المسلمين، ولكنه رسول الله ماذا؟
أول المسلمين.
هذه أي أولية؟ أيضا طلب المشاهد اليوم. المشاهد ويطلب الملان، ولكن إن شاء الله تعالى سأقف عندها. بعد وإنك لعلى خلق عظيم. هذا الخلق الذي كان يتمتع به رسول الله، هل يوجد نبي شاركه؟ أبدا. ولكن وأشركه
في أمري،
في أمري علي شريك فيها. بعد لقد جاءكم رسول من أنفسكم. خلينا نقرأ الآية،
هذه صعبة.
عجيب، اسمعوا اسمعوا العجيبة هذه الآية.
صعبة
في 128 128 من سورة التوبة. أريد أن أقرأ الآية للمشاهد الكريم، ما مضمون هذه الآية المباركة؟ لقد جاءكم رسول من أنفسكم. الجواب إلا أنه لا نبي بعدي، هذه مختصة رسول، ولكن عزيز عليه ما عنتم. يتألم عندما تعاندون. هذه مو من المختصات، هذه ماذا؟ يعني علي كذلك حريص عليكم. علي
حريص
كذلك بالمؤمنين
رؤوف الرحيم.
علي كذلك. عند ذلك تفهم لماذا أنه عندما لم يوضع في موضعه الذي وضعه الله بعد رسول الله، وقعا كان خوفه كالأم الحنون على الأمة، قال إذا لم يكن له فداء إلا أنا فلا. ما أدري يظهر الوقت،
لا أنا خائف من أمر آخر سمحت السيد، يعني البعض يعجز عن فهم الرواية العادية، فكيف بالمباحث التي طرحتها الآن؟
جيد، دعت أكثر ما نثقل على المشاهد الليلة.
أنا أتصور
إن شاء الله في الأسبوع القادم أعد المشاهد أن أوضح هذه المسائل في مقدار أكثر، لأنه أسرعنا فيها كثيرا. المطالب كانت كثيرة والحقائق مهمة، وأنا بودي، لأنه كثير من الأعزاء يطالبون سيدنا أذكروا مقامات النبي، أذكروا حقائق النبي الأكرم في القرآن، أذكروا ما ذكر القرآن عن النبي، وأنا وجدت جاءتني مناسبة فلأشر إليها. وأعد المشاهد الكريم إن شاء الله تعالى إن أبقانا الله حيا إلى الأسبوع القادم أن أكون بخدمة الأعزة لتوضيح جملة من هذه المسائل التي أشرت إليها.
جزاكم الله ألف خير.
أنا بلي أستمع لمداخلات الأعزاء.
أعزائي المشاهدين، فاصل قصير ونبدأ مداخلات الأخوة الأعزاء. أعزائي المشاهدين، أرحب بكم وأستمع إلى مداخلاتكم كما يعني في كل حلقة. أرجو أن تلتزم المداخلة بما يدور في الحلقة، موضوع الحلقة، وأيضا تراعي الاختصار لكي نفسح مجالا أكثر للأخوة المتصلين. ما لا أدري من معي. علي من الدنمارك، تفضل.
السلام عليكم سيدنا. أنا عندي مداخلة صغيرة إذا سمحتم لي. يعني
تفضل.
بين يدي هنا كتاب للشيخ الساعدي محمد رضا الساعدي، هو يناقش فيها الإمام علي. اسم الكتاب هو علي في القرآن والسنة. طبعا يتطرق الشيخ إلى أحاديث النبي صلى الله عليه وآله في فضل علي بن أبي طالب، و وفي هذه الأحاديث أن يذكر أنها الحديث هاي في هذا العهد أما أولت أو فسرت أو أخرجت من مضمونها. في حديث أحد الناس أو أحدهم يسأل أبي شكور الحنفي عن ما عن حديث أن النبي يقول أنك بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي من بعد.
طيب السؤال
شو معنى هذا الحديث؟ أبي شكور شي جاوب إجابة أنه يقول نعم ونحن نقر ونعترف بهذا الحديث ولكنه بمنزلة هارون من موسى ليس في عهد النبي وإنما في عهد من في عهد معاوية ابن أبي وما بعده أما قبله فلا.
طيب ما هو السؤال الذي تريد أن تطرحه؟
هو السؤال هو طبعا هي مداخلة يعني أنا أزيد طيب. على كلام السيد الله يحفظه أنه الحديث التي أنزلت أو الحديث التي ذكرت في فضل علي بن أبي طالب هي أما أنها حرفت أو أنها ألغيت أو أنها أولت إلى غير ما أول ثاني.
جزاك الله ألف يعني خير أخ علي من طيب. الدنمارك شكرا لك على المداخلة. اتصال آخر فلاح من العراق تفضل. تفضل أخ فلاح. تفضل.
ألو.
تفضل أخ فلاح. لو سمحت يعني وطي صوت التلفزيون واسمعنا من الهاتف.
السلام عليكم أخ علاء.
وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا بك.
وعلى سراج الكوثر. آية الله. السلام عليكم أخ علاء.
تفضل أخي أسمعك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ولو سمحت وطي صوت التلفزيون.
سيد كمال الحيدري رحمه الله وحفظه سيدنا هالة القوم.
تفضل بسرعة بسرعة يا أخي يا فلاح.
الله يبارك فيك أخ علاء. عيوني هؤلاء القوم الله جعل على قلوبهم أقفال ما يبقى هم من قول مالك سيدنا أمير الرحمة علي بن أبي طالب صلوات الله عليه. هؤلاء الإمام لا تأخذوا في الله لومة لائم وترى الأبعد والأقرب وهم في الحكومة حاولوا أنه كيف ينظروا له إلى بعين مستريحة. سيدنا فدوة أروح لك الله يطول عمرك ويحفظك ذكر إنه
جزاك الله ألف خير شكرا
لك محمد وآل محمد سيدنا يحشرنا معاك في رحال آل محمد شكرا. مولانا
شكرا شكرا
وتحياتنا إلى كادر قناة الكوثر
جزاكم الله
الله يبارككم
شكرا لك شكرا لك فلاح من العراق. محمد من موريتانيا تفضل. محمد من موريتانيا تفضل. أخي محمد من موريتانيا تفضل.
نعم أنا أشكركم جزيلا شكرا على هذا البرنامج.
شكرا لك.
نعم أنا على
يعني عفوا هناك مشكلة في الصوت من المصدر. شكرا لك محمد. أبو زينب من العراق تفضل. أبو زينب
السلام عليكم جميعا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
العفو البعض
تفضل. أبو زينب يظهر أن أيضا الاتصال فيه مشكلة. أسامة من مكة المكرمة تفضل. أسامة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تحياتي للسيد كمال الحيدري أدامه الله وحفظه ورعاه.
مرحبا
لي طلب أنا لجميع المتصلين من الإخوان السعودية أنصحهم بالاستماع استمعوا للبرنامج أطول فترة ممكنة ثم بعد ذلك شاركوا. هذه
هدم
دخلت صلى الله على
نبي
محمد وآل محمد.
اللهم صل. شكرا لك أسامة من مكة المكرمة. محمد من المملكة العربية السعودية تفضل. تفضل أخي محمد. محمد تفضل. محمد من السعودية تفضل. يعني أظهر الليلة هناك مشكلة في الاتصالات. أنا لا أدري يعني الأخ المعد لو يعني تبقى هذه المشكلة في الاتصال دعنا نعود إلى سماحة السيد لكي نستفيد من هذه الكلمات. إذن أنا يعني ألغي الاتصالات لو يسمح لي سماحة السيد وأعود. طيب عبد الرسول من العراق تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم سيدنا كمال الحيدري.
عليكم السلام ورحمة الله. تفضلوا أخي العزيز.
الله يحفظكم دام الله بقاءكم وجعلكم علما للإسلام ضد الناصبين العداوة لأهل البيت وجعلكم من الذين يدافعون عن الإسلام وعن رايته وعن دين محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وأشكرك يا أستاذ علاء على أنه لم تثقل اليوم على سيد كمال الحيدري وبتداخلاتك الكثيرة.
لا والله أنا دائما يعني أحاول أريح السيد بهاي المداخلات وإن كان يجوز بعضها يعني مو بمحلها يعذرني السيد.
لا أبدا أبدا الله يعلم أنه مداخلات أخي وعزيزي أستاذ علاء في محلها، ولكن بعض الأحيان أنا أتعب هو جزاكم الله خير أخي العزيز. شكرا.
طيب الأخت المتصلة ريمة تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
حقيقة كي لا أطيل عليكم أعرف أن وقت السيد ثمين جدا وقتكم ثمين، لكن حبيت بس أني أشارك بمداخلة. أشكركم على هذا البرنامج وأشكركم على كل ما تقولونه، حقيقة نور واضح وصريح. أود أن أقول بأنه يعني الشمس عندما تكون ساطعة وواضحة حتى أو لو أغمضت عيونك أو أقفلتهم فإن نورها يدخل، يعني نور محمد وآل محمد واضحين وضوح الشمس. وجزاكم الله ألف الجزاء.
ريمة شكرا لك. ريمة من ليبيا. زينب من العراق تفضلي. زينب
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم سيدنا.
مرحبا بكم. عليكم السلام ورحمة الله.
سيدنا مداخلتي لو كان الإمام علي، لو أن لأن الإمام علي يعلم بأن السنة كافية لإثبات ولايته، لما طلب من ابن عباس التحكيم يوم التحكيم أن يحاججهم بالسنة ولا يحاججهم بالقرآن، بحيث قال له أن القرآن له عدة أوجه.
ما فهمت.
وشكرا لكم على تمنياتي لك طول العمر إن شاء الله.
شكرا.
يعني ما فهمت بأنه يعني لا
يعني سؤال الأخت زينب تقول لو كانت السنة يعني كافية.
طبعا كافية لأنه هو قال استدلوا يعني
لا تحتاج. لو كان قال يعني
لو كان القرآن كافيا لما قال احتاجوا بالسنة. لا هذا مو معنى الحديث اللي أنت تفهميه أختي. إن شاء الله إذا صارت مناسبة أبينها إن شاء الله.
طيب سمحت السيد يعني لكي نستفيد من الوقت وهناك مشكلة في الاتصالات رغم كثرتها.
نعم.
نعود إلى الحديث الذي أشرتم إليه. أنا قاطعتكم فيما تعلق بالقضايا العرفان.
نعم.
التي طرحت.
نعم.
مصطلحات يعني لربما صعبة على
في الواقع بأنه حق معكم. بيني وبين الله أنا سياق البحث أدى بي إلى أن أقول بعض هذه الأمور. وليس من عادتي عادة أنه أستفيد من اصطلاحات خاصة بكل علم، لأنكم تعلمون أن لكل علم اصطلاحاته الخاصة به، هذه من واضحات العلوم. ومن لم يتوق من لم يعرف اصطلاح العلم، يعني مفتاح كل علم هو معرفة اصطلاحات ذلك العلم. أعزائي هذه التي أشرت إليها وهي ما يتعلق بمقام جمع الجمع أو ما يقال عنه بمقام قرب النوافل أو ما يعبر عنه بمقام قرب الفرائض أو ما يعبر عنه بمقام الجمع بين قرب الفرائض وقرب النوافل أو ما يعبر عنه بمقام الواحدية أو ما يعبر عنه بمقام الأحدية أو ما يعبر عنه بمقام الأعيان الثابتة التي هي لوازم الأسماء والصفات أو ما يعبر عنه وعشرات، وكتبت الكتب المهمة والأساسية في هذا المجال. وأنا أتصور أن هذا الحديث الذي أشرت إليه له هناك من يفهمه في هذه الأبحاث، وخصوصا الصوفية في العالم. أنتم تعلمون أن هناك عشرات الملايين من الصوفية،
مئات الملايين،
بل هناك مئات الملايين من الصوفية في البلاد العربية والإسلامية، سواء في آسيا أو في شرق آسيا أو في أفريقيا بالخصوص. ومن هنا واقعا أوجه سلامي إلى كل أعزائنا، وخصوصا تلامذتنا الآن في أفريقيا الذين يستمعون لهذه الأحاديث ويتصلون بنا ويعرفون اللغة العربية. أعزائي، واقعا أن هذه الاصطلاحات يفهمها العرفاء والصوفية وأهل التصوف بالمعنى الصحيح، لا بالمعنى المبتذل الذي يقوله بعض هؤلاء الذين لم يذوقوا طعم العلم. أنا أرجو الله سبحانه وتعالى، أنا أتصور من أولئك الذين أعتقد أن كثيرا من مقامات النبي صلى الله عليه وآله وأئمة أهل البيت لا يمكن الوقوف عليها قرآنيا وروائيا إلا من خلال وقوف على المنظومة العرفانية والمنظومة التي بناها علماء التصوف في الإسلام.
يعني أنا عندي طلب سمحت السيد، ما دمنا نتحدث عن وأشركه في أمري الذي ورد في الحديث، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم
في أمره الخاص به،
أمره الخاص
خصائصه طبعا للشخصية.
خصائصه، لو تخصصون حلقة بهذا العسل الصوفي، العسل العرفاني، لكي يعني يشاهد المشاهد الكريم ويعلم المشاهد الكريم الذين لربما كثير منهم يتحدث جزافا عن أن الشيعة كيف ينظرون إلى رسول الله، سيرون أن المقامات التي، أو ليس فقط الشيعة لأن الصوفية
ليسوا شيعة وهم مئات الملايين في العالم الإسلامي،
كيف ينظر المتصوفة
إلى مقامات الرسول،
إلى مقامات الرسول الكريم، الرسول العظيم صلى الله عليه وآله
واقعا
وسلم.
هذه إن شاء الله تعالى أعد المشاهد
وأشركه في أمري،
عند ذلك يتضح
مكانة علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه،
مدرسة أهل البيت لعلي وأهل بيت علي.
وهل أن هذا الاعتقاد جاء بعلي من فراغ، جاء من علي على أساس عشائري،
أو بالنبي قبل ذلك،
لأنه يرتبط بالنبي أساسا، يرتبط بالنبي. لو تتخصص الحلقة القادمة ما دمنا في هذا المجال لكي يتم الحديث عن هذا، وأنا طلب هذا مني سمحت السيد.
وأنا قلت لكم بأنه واقعا إذا استطعنا أن نقف على بعض هذه المقامات وبعض هذه الفضائل وبعض هذه الخصائص، عند ذلك نستطيع أن نتعرف على شمة من مقامات علي أمير المؤمنين،
وقبل ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعود للاتصالات. نعم. معنا إبراهيم من فلسطين، تفضل إبراهيم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
على شكرا يا إلهية الله سبحانه السيد كمال الحيدري.
شكرا لك.
وأنا لي سؤال في القاعدة التي طرحها سماحة السيد، وهي في أقسام الحديث بحيث وأهمية الحديث، وأن الحديث هو وحي، وأن الرسول صلى الله عليه وآله إنه هو إلا وحي يوحى. ولكن هناك مشكلة عند إخواننا أهل السنة، وأنا هذه المشكلة هي التي منعتني من الانطلاق إلى مذهب أهل البيت سلام سريعا، وهي أنهم يقسمون الحديث ويعتبرون أن الحديث المتواترة هي قريبة جدا، منهم من يقول أنها 10 أحاديث، ومنهم من يقول أنها 40 حديث، بحيث أنهم لا يضعوا مثل هذه الحديث بمرتبة التواتر في صحة السيد. وأنا سؤالي هو، هل كل إخواننا أهل السنة يعني يتفقون على أن الحديث المتواترة قليلة جدا، أم أن هناك منهم من يعتقد كما نزل عن البيت عن السلام أن الأحاديث المتواترة تفريق حقوق من 5000 حديث؟
لا لا لا.
وعدد المحدثين عند من يعتقد أن الأحاديث
المتواترة. طيب واضح إذا هم يرون أن المتواتر منها قليل جدا، بمعنى أنهم يعني لا يمكنهم أن يستندوا إلى كل الأحاديث التي وردت في هذا المجال. يوسف من السعودية، هل لا زال معنا أم لا؟ يظهر أن يوسف ليس معنا. طه من السويد، تفضل. أخطاها، تفضل.
ألو، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
ألو، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. أخطاها، تفضل.
وسلامي إلى السيد كمال الحيدري.
عليكم السلام.
تفضل.
يتفضل أخي.
حقيقة عندي فد مداخلة يعني بخصوص السيد كمال الحيدري.
تفضل. بخصوص ما يطرحه سمحت السيد. لو استعجلت شوية.
كمال الحيدري إن شاء الله، إحنا هنا في غربة.
تفضل أخي.
استمر أخي العزيز، استمر في الحديث.
طيب نعتذر.
وإحنا دائما يعني نتابع برنامج الكوثر وبرنامج المستقلة، فريد من السيد كمال الحيدري إن شاء الله من يطلعون جماعة يمثلون الجانب الشيعي على باقي البرامج القنوات الأخرى مثل المستقلة، نريد واحد يمثلنا فعلا، ما يروح واحد مثلا يبعد وما عنده مثلا الحجة
وما أنت عليهم بمسيطر
المقابل.
وما أنت عليهم بمسيطر. أخطاها، يعني هذا الأمر خارج عن سماحة السيد. لكل شخص ما أراد. الأخ الكناني أو كناني كما يسمى في إيران من الأهواز، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
مالكم بمختصر مفيد.
نعم.
بالنسبة لبعض الروايات التي قالت إلا أنه لا نبي بعد.
بعض الروايات، شو التعبير؟
نعم.
ليش لماذا تقول بعض الروايات أخي العزيز؟
كل بعض الروايات تقول إلا أنه لا إلا أنك لست بنبي.
لا فرق، أقول هذا اختلاف صيغة.
طيب تفضل. نعم. تفضل. نعم.
إيه بني، تفضل.
الالتفات هنا أن النبي صلى الله عليه وآله لا يريد أن ينفي عن مولانا أمير المؤمنين مقام النبوة.
لا لا لا، هذا الكلام رجاء الأسبوع الماضي ذكره بعض الإخوة، قلنا هذا لا نحتاج إليه، وأن النبوة منفية عن أمير المؤمنين، ورجاء لا تدخلوا هذا المدخل. عزيزي اسمعني أخي العزيز، اسمعني أخي العزيز، هذه من القضايا التي نعتقد أنه انتهت ولا مجال الحديث عنها في أي طريق، لا ينفي عنه نبوة. ماذا يقول بشكل بنفي لا الجنس، لا نبي بعدي، لا نبوة بعدي، لا لا لا. ولذا نحن نعتقد أن النبوة ختمت برسول الله صلى الله عليه وآله، ورجائي لا تدخلوا هذا المدخل.
شكرا. الأخ الكناني من الأهواز. حيدر من إيران، تفضل. حيدر،
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
حياكم الله أستاذ علاء، وحيا السيد كمال الحيدري.
تفضل.
وماجورين إن شاء الله.
الله يسلمك.
فقط سؤالي موجه لك أستاذ علاء بخصوص زميلك دكتور سالم جاري، ربما ظاهرا
ما هي علاقة
في هذا البرنامج؟
لا أخي حيدر،
سؤال عنه وعن برنامجه.
أخي حيدر يعني يمكن الاتصال بعد البرنامج وأتكلم معك يعني بإسهاب حول أي موضوع تحب أن تسأله مني. شكرا لك. أبو يوسف من الجزائر، تفضل أبو يوسف.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أخ أنا سمين بالزائر، سمين بالمالكي. أخي لما أسمع هذه الشبارات، حوارات راقية، هو الفكر فكرنا لم يرتكي هذه الحوارات.
الصوت فيه مشكلة من المصدر، نعتذر. محمد من السودان، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
سيد كمال.
عليكم السلام ورحمة الله.
سيدنا، نحن في السودان منذ فترة طويلة نتابع هذا البرنامج وقد أفاد منه الكثير وتعرف الكثير من الناس على مذهب أهل البيت وعلى حقيقة ما جرى في التاريخ الإسلامي من خلال متابعتهم لمثل هذا البرنامج. لكن للأسف الشديد قبل حوالي تقريبا من أيام محرم السنة الماضية تم إغلاق قناة الكوثر من خلال القمر نايل سات. ولما تم إعادة هذه الباقة التي فيها قناة العالم لم توضع الكوثر في نفس المدار. نرجو من خلال هذا الاتصال أن يكون هذه لإدارة الإخوة في قناة الكوثر ضعوا لنا القناة في نفس هذا المكان الذي فيه قناة العالم حتى يتم التقاط هذه القناة بسهولة. الأعداد التي تتابع هذا البرنامج منذ بداياته إلى الآن تكاد تكون يعني لا تحصى، لا أحد يعرفها، وقد أفاد منه الكثير. فنرجو شاكرين أن يتم مراعاة هذا الأمر ولكم الشكر.
شكرا محمد من السودان. إن شاء الله يصل الأمر إلى الأخوة في إدارة القناة. سمحت السيد دقيقة واحدة تعقيب على ما سئل.
في الواقع بأنه ذكر بعض الأعزاء قال بأنه هذا الخطاب لا ينفع لتتكلمون أنتم مع أهل السنة ومع المسلمين. هذا جوابه اتضح من الأخ محمد من السودان. هذا اللي أخ تكلم، أخ فلاح من العراق، قال بأنه لماذا نتكلم معهم وهم لا يفقهون. لا أخي العزيز، ليس الأمر كذلك. جميع المسلمين يفقهون ما نقول ويعرفون ما نقول. نعم هناك مجموعة صغيرة جدا هذه الذي تريدوا وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، وإلا في اعتقادي أن هذا البرنامج ليأخذ موقعه في كل بيت مسلم يعرف اللغة العربية، وبحمد الله تعالى كما يتفضل أخي العزيز نرجو الله أنه تصل إلى هذه البيوت حتى يمكن الاستفادة منها.
أنوه فقط إلى أن اتصالات كثيرة وكانت هناك مشاكل في بعض المداخلات من حيث أن هناك يعني لغط أو مشكلة في المصدر. أرجو من الإخوة المتصلين دائما أن يتقيدوا بموضوع البرنامج، يعطوا فرصة للمداخلات التي تثري الموضوع، ويهيئوا إذا كانت لديهم مداخلة علمية يهيئوا لها جيدا قبل أن يدخلوا ويوصلوا صوتهم إلى المشاهدين الكرام، لكي نستفيد أكثر من هذه الفرصة التي وضعتها القناة تحت أيدينا قبل أن ينقطع البث من أماكن أخرى. أشكر سماحة آتي الله السيد كمال الحيدري. أشكركم أعزائي المشاهدين على حسن المتابعة. أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.